سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحبة، أهلا بكم أيها الصائمون في هذا الشهر الكريم. نواصل مع معنى عظيم وموضوع عظيم شأنه عظيم في هذه السورة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه الآيات الثلاث هي آيات الاستئذان في سورة النور. تأملوا هذا المعنى، اسألوا أنفسكم. سمعنا هذه الآيات، قرأناها، حفظناها، لماذا جاءت في هذا الموضع في سورة النور؟ هل لها علاقة فيما سبق وما يأتي؟ نعم لها علاقة فيما سبق ويأتي. هي تتعلق بقضية التخلية والتحلية، لأن الله نص على ذلك في قوله هو أزكى لكم. لأن النفوس الزكية، النفوس الطاهرة، تحمي نفسها بإذن الله، ويحميها الله جل وعلا بأن تقع فيما وقع فيه المنافقون. والشيطان، خطوات الشيطان، فيقطع أي طريق يوصل إلى المشكلة. قد تقول كيف؟ سأخذ الموضوع مباشرة. قد يطرق الإنسان بابا أو يجد بابا مفتوحا ولا يستأذن، فيفاجئ امرأة في داخل البيت. تصوروا كم ربما تقع في قلبه، هو ما أراد ذلك، ربما ما قصد هذا، أما من قصد هذا له شأن آخر. ولذلك جاء إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر، حتى الإنسان ينتبه. فكم من إنسان لم يرد ولكنه لباب مفتوح أو دخول بدون استئذان وقعت عينه على امرأة في داخل البيت أو خارج البيت، فوقع ما وقع. إذن هو يمنع الخطوة الأولى أو أي خطوة توصل إلى النهاية، ومنها قضية الاستئذان. هناك نظام ثانيا، هذه الشريعة عظيمة جدا. يقول أحد اليهود لسلمان رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء. يجيبه سلمان رضي الله عنه: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. ثم ذكر قضية استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. هذه الشريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم. أخوتي أحبتي، قفوا نتأمل ونأخذ الدليل. شريعة نظمت قضية الاستئذان والدخول في البيوت، ومتى أدخل ومتى لا أدخل، وما هو البيت الذي أدخله، وما هو البيت الذي لابد من الاستئذان، وما وكيف أفعل، تنظيم دقيق كما في هذه الآيات. هل يمكن أن تترك ما هو أعظم؟ ما بال الذين في قلوبهم مرض يبحثون عن مزابل الغرب والشرق من قوانين الوضعية. أول ما في هذا الأمر اتهام للشريعة بالنقص. يأتيك بعضهم بشبه: هذه الأحكام تناسب من قبلنا، قد لا تناسب اليوم. هذا كذب وافتراء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين إلى قيام الساعة. ولذلك بليت هذه الأمة مع كل أسف عبر أنظمتها بالقوانين الوضعية، مزابل اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، وأمامها شريعة الله كما يأتي وكما في هذه الآيات، تنظم تنظيما دقيقا موضوع الدخول والاستئذان في البيوت. من قياس الأولى أنها مستحيل ولا يمكن ولا يعقل أن تترك ما هو أهم. ثم أيضا نجد مما في هذا الأمر: تستأنسوا وتسلموا. الاستئناس والاطمئنان ثم الدخول، فلا بد من الاستئذان، من الاستئناس، من الاستئذان. هذا معنى ليهيئ النفوس، لأن النفوس يا أحبتي كما ورد في سبب نزول هذه الآيات عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن قد تكون في حالة لا تحب أن ندخل عليها أحد. وكذلك كلنا، يكون الواحد منا رجلا أو امرأة لا يحب أن ندخل عليه أحد. حتى أن أحيانا المرأة الزوجة تكون في حالة لا ترغب أن يدخل عليها زوجها في غرفتها، فلذلك عليه أن يستأذن، فربما قد يرى منها ما يكره ويترتب على ذلك مفاسد، والحب والكره قد لا يكون بيده أحيانا. فهنا تأتي هذا الاستئذان وهذا المعنى العظيم في استئذان والاستئناس، وتدخل أنت تطمئن إلى أن صاحب البيت قد أذن لك. أيضا أن الاستئذان خير، وأنك أيضا يا أخي الكريم إذا لم يؤذن لك تستأذن ثلاث مرات، إذا لم يؤذن لك فارجع، وإن قيل لك ارجع فارجع. أحيانا لاحظوا، انظروا هذا التعبير، هذا التدبر، ما قال فارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو خير لكم، لا، لأنه لو قال هو خير لكم قد يكون خير فقط في الأجر، لا، هو أزكى لكم. لماذا؟ لأنه غالبا في النفس يقع الإنسان إذا لم يؤذن له وقع في نفسه شيء، جئت إليك ولم تأذن لي، طيب يا أخي الكريم ظروفي لا تسمح، طرقت على أخيك في وقت لا يناسب، فحتى لا يبقى في القلب شيء، لا يبقى شيء في ذلك، يقول هو أزكى لكم. سبحان الله، لم يقل لا يقع في قلوبكم شيء، بل هو أطهر. تتحول المسألة إلى أمر آخر، فأنك إذا رجعت وقلبك مطمئن وتعتذر لأخيك هو أطهر لقلبك، وهو قطعا هو خير. هذا معنى يغفل عنه البعض، لأن بعض الناس تقول لماذا لا تزور أخاك؟ قال والله ذهبت له مرة وطرقت عليه الباب ولم يستقبلني أو اعتذر مني. سبحان الله، ضع نفسك مكانها يا أخي الكريم، هل أنت دائما تفتح بابك لكل من جاءك؟ ألست أحيانا تعتذر عن بعض الناس؟ بل إن البعض مع كل أسف يقع في الكذب، قد إذا طرق عليه أحد يقول لأولاده قولوا هو غير موجود، وهو موجود لأنه غير مناسب عنده. لا يا أخي الكريم لا تكذب، وعلى أيضا الطارق المستأذن أن لا يبقى في نفسه شيء، يأتي مرة أخرى يلتمس العذر. فإذا أردت أن تعرف عذر أخيك فاجعل نفسك مكانه، لأنك كم طرق عليك الباب في أحوال لا ترغب فيها، فربما أخاك في هذه الحالة لم يرغب. فلذلك جاء هذا المعنى العظيم في الاستئذان، إلا إذا كان البيت ليس فيه أحد، أو كان بيتك، وحتى وهو بيتك أن تسلم فهو بركة وراحة، وحتى يسمعك أهلك، لأن من الخطأ أن يدخل الإنسان على أهله وعلى أهل بيته دون أن يشعرهم، قد يرى أمرا ليس من المصلحة أن يراه، قد يرى أمرا إن سكت فمصيبة وإن تكلم فمصيبة، أشعرهم. حتى إن البعض من هو على خلق حسن يقول أدخل بيتي ثم أشعر أن في البيت شيء لا أريده ولا أرغبه، وقد لا يكون من الحكمة أن يشعر أبنائي أو زوجتي أن أراه فأشعرهم، يقول فأرجع دون أن يعلموا، ثم أستأذن بطريقة معينة أي أشعرهم. ويا أخي الكريم هناك بعض الناس يشعر أهله بطريقة غير مناسبة، تختلف القبائل والمناطق والبلدان فيها، لدينا هو السلام، السلام عليكم يا أهل البيت. ثم أيضا الطارق إذا طرق عليه وقيل من؟ يقول فلان، مع كل أسف. حتى بعض الناس إذا طرق بيته وهو بيته قد لا يكون معه مفتاح، قالوا من؟ ما عرفوا أهله، قال أنا. من أنت يا أخي الكريم؟ اسمك أنا؟ وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجلا وقال من؟ قال ما أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهه. قل فلان، قل أبو فلان، قل والدكم، ربما ما انتبهوا لك، ربما ما سمعوا الصوت. إذا كان هذا في حق الأب صاحب البيت فما بالك بغيره؟ هذا الأمر يقع فيه التقصير والخطأ الكبير. أيضا من تلك الآداب أين يقف المستأذن؟ من الأخطاء التي كثيرة وهي واقعة أنه يقف مقابل الباب، فإذا فتح الباب فإذا هو أمامه، قد يكون أمام البيت امرأة، قد يكون الرجل ليس مهيئا، قد يكون في البيت أمر لا يناسب أن تراه. فذكر العلماء أنه يكون عن جانب الباب، عن يمينه أو يساره، فإذا فتح لا يكون أمام الباب أحد، ففي هذه الحالة يناسب. اليوم الحمد لله جاءت ما يسمى بهذه الكاميرات التي تساعد، هنا يكون الإنسان أمام الكاميرا حتى يعرفوه، لأن ما كل أسف البعض يطرق ولكنه لا يكون أمام الكاميرا. قد يكون من الحكمة ومن الأفضل أن يعرف من الطارق، فهذا له دور في الاستقبال أو الاعتذار، ونحمل الناس على المحامل الحسنة. ولذلك قال الله جل وعلا هنا: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم قال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. القضية قضية قلبية، قضية نفسية في موضوع السلام. فهناك من مع كل أسف يستمر في طرق الباب مرة ومرتين وثلاثا وأربعا. أذكر قصة لا أنسى. يقول أحد المشايخ: كنت شابا فجاء بعض زملائي في ساعة متأخرة في الليل يريدونني، يعني في أول الليل الحادي عشر، يقول ووالدي نائم، يقول ففوجئت بعد ذلك بأن جميع أجراس البيت تطرق اليمين والشمال، وهذا يقول فيه خطأ كبير جدا. فقام والدي منزعجا وغضب على زملائي وتأثر من تصرفاتهم، وبهذا كان له الأثر السلبي عليه. واحد يطرق الباب أو يطرق الجرس، أو اليوم الجوالات موجودة قد تكون من أحد الأسباب. هذه معاني يجب أن نتحلى بها في الاستئذان ودلالتها على طهارة القلوب وكمال هذه الشريعة. خلاصة الأمر أيها الأحبة: الاستئذان أمره عظيم وتقع فيه مشكلات كثيرة، وبعض الناس مع كل أسف لا يعذر إخوانه ويثقل على إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعتذر عن الاستقبال. هناك من يستخدم الأدلة استخداما خاطئا. نعم على طلاب العلم والدعاة والناس أن يفتحوا قلوبهم وصدورهم للناس، لكن أحيانا قد ظروف الإنسان لا تسمح له بذلك فليعذره الآخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه يأتي أناس يستأذنون فلا يأذن لهم، أو أحيانا قد يأذن لأبي بكر أو لعمر رضي الله تعالى عنهما أو لبعض الصحابة ولا يأذن لآخرين. قد يجتمع بعض الناس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا في نفوسهم شيء. فنحن يجب أن نراعي الأمرين، لا نثقل على أصحاب البيوت، وبخاصة من يتحملون مسؤوليات كبرى يحتاجون إلى أن يرتاحوا في داخل بيوتهم، وفي الوقت نفسه على أصحاب البيوت من العلماء وغيرهم أن يفتحوا بيوتهم للناس ويفتحوا قلوبهم قبل ذلك وتراعى الظروف والأحوال. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا من الملتزمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر قلوبنا وأن يزكيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.